إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا إلى باب الاستطابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السبل السوية لفقه السنن المروية: باب الاستطابة. قال: يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة ويندب الإيتار، وفضل الجمع وبالعظام، فامنع وبالرجس وباحترام. هذا الباب اختصره في هذين البيتين. باب الاستطابة يعني قطع الخارج من أحد السبيلين بالاستنجاء أو بالاستجمار أو بهما جميعا، فتحصل له الاستطابة والنظافة. قال: يجزئه الماء أو الأحجار، هذا في الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالأحجار ونحوها مما يقوم مقامهما، فيجزئ فيه الماء أو الأحجار. وأحيانا يطلق الاستنجاء على الاستجمار من باب التوسع. قال: يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة. إذا كان الاستجمار بالأحجار لا بد أن يكون بثلاثة أحجار، هذا أقل ما يجب، أو بحجر له ثلاث شعب، بحجر واحد إذا كان له ثلاث شعب فيستجمر به فيقطع على وتر، وفي الحديث: ومن استجمر فليوتر، لكن لا تقل عن ثلاث مساحات، ثلاث أو خمس أو سبع، حتى ينقطع الخارج وينظف المحل. ويندب الإيتار للحديث: من استجمر فليوتر. وفضل الجمع يعني الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيجمع بين الاستجمار بالحجارة أو بالطين أو الكدر أو ما يقوم مقامهما من الأدوات الاستجمار، إلا ما استثني سيأتي، ثم يتبعه بالماء. هذا أكمل يقولون في الطهارة، هذا معنى قوله: وفضل الجمع، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. ويمكن أن يقرأ البيت: وفضل الجمع وبالعظام. فضل الجمع مبني للمفعول أو للمجهول كما يقال، وإن شئت على سبيل الخطاب فقل: وفضل الجمع وبالعظام، فامنع وبالرجس وباحترام. ثم قال: وبالعظام فامنع وبالرجس والاحترام. هذه ثلاثة أمور لا يجوز الاستجمار بها، وهي العظم، العظام والروث، وكل شيء محترم ككتب العلم مثلا ما يجوز له أن يستجمر بها، أو بالمطعومات كالفواكه لا يجوز له أن يستجمر بها، هذا معنى البيت. والعلة في العظام والروث الرجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر بأنها زاد إخواننا من الجن، نهى عن أن يستنجى بعظم أو روثة، قال: فإنها زاد إخوانكم من الجن. هذه العلة. وذي احترامي، لأن هذه تنزه عن كتب العلم أن يستجمر بها، لأن فيها ذكر الله، وهكذا المطعومات، فلو استجمر ببرتقالة أو تفاحة أو نحو ذلك هذا لا يجوز، لأن هذه أشياء محترمة وتعطل منفعتها. ثم قال: باب خصال الفطرة. قال: عشر من الفطرة نص الأثر، هي السواك ثم قلم الظفر وقص شارب مع الإعفاء للحية كذا انتقاص الماء والنتف للإبط وحلق فعلمي لعانة والغسل للبراجم كذا الختان ثم الاستنشاق مع مضمضة والشك في الأخرى وقع. هذه خصال الفطرة وهي عشر، أجملها في هذه الأبيات. قال: عشر من الفطرة نص الأثر، هذا كما في صحيح مسلم أن جاء في الحديث عشر من الفطرة، ثم سردها الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي السواك ثم قلم الظفر وقص الشارب مع الإعفاء للحية وهكذا. السواك في أحاديث وستأتي في الوضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقلم الظفر وقص الشارب وإعفاء اللحية وانتقاص الماء وهو الاستنجاء، فسر انتقاص الماء بالاستنجاء وهو الصحيح والراجح. وقيل هو الانتضاح، يعني إذا استنجى ينتضح، يأخذ شيء من الماء فيرش به سراويله أو نحو ذلك حتى إذا أتاه الشيطان يقول يوسوس عليه في وضوئه يشككه أنه خرج منه شيء فيقول هذا قطر الماء. لكن فسر تفسيرا، قيل الانتضاح بالماء وقيل الاستنجاء، والأظهر والله أعلم الاستنجاء انتقاص الماء. قال: والنتف للإبط وحلق فاعلمي لعانة والغسل للبراجم. جاء في حديث أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار والنتف أو نتف الإبط والعانة وحلق العانة ألا يزيد على 40 يوما أو 40 ليلة. هذه الأشياء مؤقتة، لا يزيد فيها الإنسان عن 40 ليلة. قال: والنتف للإبط وحلق فاعلمي لعانة والغسل للبراجم. ما هي البراجم؟ المعاطف أو عقد الأصابع، لأن الماء ينبو عنها. المعاطف كمعطف الركبة مثلا وما حول السرة ونحو ذلك من المعاطف التي قد ينبو عنها الماء فيتعاهدها عند الاغتسال، وهكذا في الوضوء تخلي الأصابع سواء أصابع اليدين أو الرجلين. كذا الختان، ومعروف الختان وهو قطع الجلد التي تكون على الحشرة. ثم الاستنشاق وهو جذب الماء إلى الأنف مع مضمضة، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه. قال: والشك في الأخرى وقع، وهو المضمضة، يعني الراوي لما روى الحديث هذا وهو مصعب بن أبي شيبة أو كما جاء زكريا بن أبي قدامة عن له مصعب بن أبي شيبة، شك في الأخيرة وهي العاشرة وهي المضمضة. قال: والشك في الأخرى وقع. فالشيخ ينقل مضمون الحديث، يعني هذا اقتباس كله من الحديث الذي جاء في صحيح مسلم. قال: باب فضائل الوضوء والصلاة عقبه. قال: طهورنا شطر من الإيمان مكفر صغائر العصيان تخرج عند الغسل للأعضاء نصا صريحا مع قطر الماء لا سيما لكل من قد صلى من بعده فريضة أو نفلا إسباغه فيه على المكاره فضيلة عظمى ومن آثاره علامة وأيما علامة لهذه الأمة في القيامة أي أثر الغرة والتحجيل لهم خصوصا لم تكن لجيل وهم على ذا الوصف يبعثون وعند ورد الحوض يعرفون كفاك في فضل الطهور كونه لا يقبل الله صلاة دونه والفضل في تجديده معثور حيث به تضاعف الأجور. هذا الباب في فضل الصلاة في فضل الوضوء والصلاة عاقبة. يقول: طهورنا شطر من الإيمان كما في الحديث، والطهور شطر الإيمان. فالإسلام جاء بطهارة الباطن وطهارة الظاهر، فالطهور شطر الإيمان. مكفر صغائر العصيان كما في الحديث، قال: مكفر صغائر العصيان، ثم بين تكفير هذا، قال: تخرج عند الغسل للأعضاء نصا صريحا مع قطر الماء. كما جاء في الحديث أن العبد المؤمن أو المسلم إذا توضأ خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فهذا فضله وهو فضل عظيم. والوضوء عبادة مستقلة تكفر بها صغائر الذنوب، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه التي ارتكبتها عينه وفمه لسانه وهكذا، كما جاء ذلك في الحديث عند الترمذي وغيره. جزاك الله خير. قال: تخرج عند الغسل للأعضاء نصا صريحا مع قطر الماء، لا سيما لكل من قد صلى من بعده فريضة أو نفلا. هذا كما في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه لما حكى وضوء عثمان رضي الله عنه، قال عثمان: هذا يعني أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كوضوئي هذا، وقال: من توضأ وضوئي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عثمان: ولولا آية في كتاب الله لما حدثتكم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا. الوعيد شديد في كتمان العلم وعدم تعليمه للناس. يقول: لولا هذه الآية ما حدثتكم هذا الحديث. فهذا فضل عظيم أن الإنسان إذا توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي صفته، ثم قام فصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، يعني كان مقبلا على الله فيهما، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم. يقول: ولولا آية لما حدثتكم هذا الحديث، لعظم هذا الفضل. ولهذا قال: فضائل الوضوء والصلاة عقبه. وكما تعلمون قصة بلال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه بالجنة، فسأله عن عمل، ما الذي أوصله إلى هذا؟ قال: سمعت دفن عليك بالجنة، فقال: ما توضأت وضوءا إلا صليت به ما كتب الله لي، يعني سنة الوضوء. ثم قال: إسباغه فيه على المكاره فضيلة عظمى ومن آثاره كما في الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء وهو إتمامه والإتيام به على الوجه المطلوب، ولو كان ذلك في حال الكره كشدة البرد ونحو ذلك، وإسباغه فيه على المكاره مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فهذه فضيلة أيضا. إسباغه فيه على المكاره فضيلة عظمى، ومن آثاره علامة، وأيما علامة لهذه الأمة في القيامة، أي أثر الغرة والتحجيل لهم خصوصا لم تكن لجيل. وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وددنا أن رأينا إخواننا، فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتون بعد. فقالوا له: كيف تعرفهم؟ قال: بالغرة والتحجيل، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، والغرة هي البياض في الوجه، والتحجيل البياض في الأطراف. فأهل الإيمان من هذه الأمة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: فهم على ذا الوصف يبعثون، وعند ورد الحوض يعرفون، يعني يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالغرة والتحجيل، فتكون الغرة في الوجه وفي أطراف القدمين والأيدي. قال: ثم قال: كفاك في فضل الطهور كونه لا يقبل الله صلاة دونه. يكفي في فضل الطهور وهو الوضوء أن الله لا يقبل صلاة بدونه، كما في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والفضل في تجديده مأثور، حيث به تضاعف الأجور، يعني تجديد الوضوء فيه فضل، وهو أنه يمحو الله به الذنوب صغائر الذنوب. إذا توضأ العبد المؤمن خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ولحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، توضأ ومسح على خفيه ثم صلى به الصلوات بهذا الوضوء. فقال عمر رضي الله عنه: رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله، يعني أنك صليت الصلوات يوم فتح مكة بوضوء واحد. فقال: عمدا فعلته يا عمر. فهذا يدل على أن الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يتوضأ لكل صلاة. وأورد الشارح أيضا حديثا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء لكل صلاة وبالسواك عند كل وضوء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو المشقة. هذه الحديث جاءت في الفضل في تجديده. وجاء في حديث ضعيف أن من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، لكن الحديث هذا فيه ضعف، وأشار إليه الشارح أيضا، لكن يكفي ما سبق، وهو غالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، لكن يجوز أن يجمع صلاتين بوضوء واحد، يعني لا مثل أن يدخل المغرب بالوضوء ثم يصلي به العشاء، هذا جائز. لكن كلما المقصود تجديد الوضوء هذا فيه لو لم يكن من فضله إلا ذهاب ماذا؟ صغائر الذنوب. ثم قال باب صفة الوضوء، وهذا من أهم الأبواب. هناك أبواب، هنا تنبيه لطيف أو مهم، هناك أبواب يحسن حفظ أبياتها لأنها مهمة تحتاجها تسعفك أثناء الشرح أو في مقام عند عوام أو مكان محتاج. إذا حفظت الأبيات هذه رتبت لك ماذا؟ أحكام الباب هذا. والناس يحتاجون إلى الأمور المهمة مثل نواقض الوضوء، موجبات الغسل، صفة الوضوء، صفة الغسل، هذه لا يستغني عنها مسلم، وخاصة مسائل الطهارة والصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات أو أكثر. فعامة المسلمين بل كل المسلمين يحتاجونها. فالتركيز على بعض الأبواب مهم هذا لطالب العلم، وهذا من أفضل الأبواب التي نظمها نظما دقيقا وحاول أن يستوعب أحكام صفة الوضوء في محل واحد. وتلاحظون هذا، هناك أشياء ربما لا تجدونها في بعض المتون لكنه ينظمها بأسلوب سهل واضح. قال باب صفة الوضوء. قال بقلبه ينويه للصلاة، فإنما الأعمال بالنيات، ومعه سن السواك واغسلي يديك للرسغين ولتبسملي، وعند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين قبل غمس في الإناء، ومضمضا واستنشقا واستنثر مبالغا إلا لغير مفطر، ووجهك اغسل بعده يديك، وأدخلا في الغسل مرفقيك، والرأس فامسح مدبرا ومقبلا مع أذنيك إن وجدت بللا، أو لا فخذ ماء جديدا لهما، ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما، وخلل اللحية والأصابع، والتزم الولاء بنص الشارع، ورتب الأعضاء كما في الآية، وبالميامن اجعل البداية، وأسبغا بالدلك والتغسيل، وأطل الغرة والتحجيل، وأسبغا بالدلك والتغسيل، وأطل الغرة والتحجيل، ومرة ومرتين قد ورد، كذا ثلاثا بنصوص لا ترد، ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد، فمن زاد تعدى وظلم، وصحت استعانة في الماء بصب غيره بلا مراء، وقدر مائه من المد إلى ثلثيه، والإسراف كره حضلا، وبعد أن تكمله تشهد مستقبلا وادع بما قد وردا. تلاحظون هذه الأبيات نظم فيها صفة الوضوء نظما دقيقا. يقول بقلبه ينوي للصلاة، فإنما الأعمال بالنيات. أولا النية، والنية تابعة للعلم. الآن إذا رأيت الإنسان يمشي إلى دورة المياه يريد أن يتوضأ، أذن العشاء والمغرب، والنية تابعة، تسأله لماذا ذاهب؟ قال لي أصلي. فالنية تابعة للعلم، ويدل عليها المشي والحركة والوضوء. إن بعض الناس عنده وسوسة تكلف، يتوضأ ثم يقول ما نويت، يقول هذا من التكلف والوسوسة. نسأله لماذا؟ قال أريد أصلي. خلاص تكفي، نية تابعة للعلم. بل الإنسان يقول ما يتحرك بالغالب، العاقل، الإنسان العاقل ما يتحرك إلا بإرادة. قال بقلبه ينويه للصلاة، فإنما الأعمال بالنيات، ومعه سن السواك واغسلي يديك للرسغين ولتبسملي. هذه أول سنة يستاك للحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. واغسلي يديك للرسغين، يغسل كفي يديه للرسغين، والرسغين مفصل الكف من الساعد. ولتبسملي، تقول بسم الله كما جاء في الحديث، وهو حديث كلام أهل العلم فيه كثير، لكن بعض أهل العلم يقول بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، فيسمي الله قبل البدء في الوضوء ثم يغسل يديه. هنا قدم الغسل علشان الوزن البيت، ولا قبل ذلك يسمي الله ثم يغسل يديه. وعند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين قبل غمس في الإناء. غسل اليدين قبل غسل الوجه، لو هذا التسمية ثم غسل الكفين، الأصل أنه ماذا؟ سنة، لكنه يكون واجبا في هذه الحالة، وهذا من دقيق نظمه رحمه الله، فيقول وعند الاستيقاظ قد تعين، يعني تعين الوجوب، وعند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين قبل غمس في الإناء. للحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله مهم، ربما تجد في المتون الفقهية غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء سنة، لكن يقول في هذه الحالة للقائم من النوم هنا يجب لظاهر الحديث، فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا من دقة نظمه رحمه الله. قال ومضمضا واستنشقا واستنثر مبالغا إلا لغير مفطر، وهذا معروف لديكم، المضمضة يدخل الماء في الفم وتحريكه، والاستنشاق جذب الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا أيضا من التنبيه، مبالغا يعني في الاستنشاق إلا لغير مفطر، وهذا من كمال هذا الدين. هذه الفتحات في الفم، الأنف، منفذ والفم، قد يعتريها ما يعتريها، فنظافتها من عظم هذه الشريعة. قال ومضمضا واستنشقا واستنثر مبالغا إلا لغير مفطر، ووجهك اغسل بعده يديك، وأدخلا في الغسل مرفقيك. بعد أن تتمضمض وتستنشق وتستنثر تغسل وجهك، وحدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ووجهك اغسل بعده يديك، وأدخلا في الغسل مرفقيك، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دار الماء على مرفقيه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيقولون غسل جزء من الساعد ليتيقن غسل المرفق، وهكذا إصابة الماء منابت شعر الرأس في المقدمة ونحو ذلك الناصية، هذا حتى يضمن ماذا؟ تحقق وصول الماء أو استيعاب الوجه بالغسل. فهذا الحديث إدارة الماء على المرفق يدل لهذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال والرأس فامسح مدبرا ومقبلا مع أذنيك إن وجدتا بللا أو لا، فخذ ماء جديدا لهما ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما. هذه صفة مسح الرأس، أن يمسح مدبرا، يدبر بيديه ثم يقبل بهما مع أذنيك إن وجدتا بللا، إذا بقي بلل وهذا الأفضل، تمسح به ماذا؟ الأذنين، فتدخل ماذا؟ الإصبعين في باطن الأذنين والإبهام على ظاهرهما. إن لم يجد بلل، بقي بلل، فلك أن تأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، هذا المقصود. أو لا، يعني إن لم يكن هناك بلل فلك أن تأخذ ماء جديدا لهما. وعلى أي حال، على أي صفة مسح الرأس أجزى، لكن هذه السنة والأفضل. قال: ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما، وهذا واضح. قال: وخلل اللحية والأصابع، والتزم الولاء بنص الشارع. إذا كان للإنسان لحية كثة فإنه يخللها أثناء مسح، أثناء غسل الوجه، فتخليل اللحية والأصابع مما جاء به الشرع، خلل اللحية والأصابع، والتزم الولاء بنص الشارع، يعني الموالاة، ولا تؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله، بل توالي بينهما، ما تغسل العضو روح تتكلم ربع ساعة ثم تعود تكمل، لا، وإنما توالي بينهما. قال: ورتب الأعضاء كما في الآية. والترتيب هذا من فرائض الوضوء، ترتيب. قالوا: إدخال الممسوح بين مغسولات يدل على الترتيب. ورتب الأعضاء كما في الآية، وبالميامن اجعل البداية، وهذا سنة، أن تبدأ باليمين، غسل اليدين المرفقين تبدأ باليمنى ثم اليسرى، وهكذا الرجلين، لكن لو عكس بدأ باليسار قبل اليمين، الوضوء صحيح لكنه ترك السنة، وهذا فيه آثار عن الصحابة أنه لو بدأ باليسار أجزأ وضوءه، لكن السنة أن تبدأ باليمين. أما الترتيب بين الأعضاء هذا الترتيب، ما يأتي إنسان يتوضأ منكسا يغسل رجليه ثم رأسه ثم، نقول وضوءك غير صحيح، لكن الكلام في اليمين واليسار، في اليدين والرجلين. ثم قال: وأسبغن بالدلك والتغسيل، وعاطل الغرة والتحجيل. أسبغ بالدلك يعني عم الماء على العضو وادلك، وجاء في حديث عند ابن خزيمة لما كن واهما، ذكره الشارح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك ماذا؟ يديه إلى المرفقين ذراعين، فهذا فيه الدلك، وهذا المقصود من الغسل النظافة. وهكذا في الاغتسال: وأسبغا بالدلك والتغسيل. ثم قال: وآطل الغرة والتحجيل، وهذا كما في حديث أبي هريرة وهو مدرج، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون غرا محجمين أثناء الوضوء، قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا إدراج من أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: مقصود أبي هريرة أن يطيل الغرة بأن يشرع مثلا في الساعد قليلا، وهكذا بالنسبة للقدمين يشرع في الساق، لكن يقولون هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو إدراج لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني يعرفهم بآثار الوضوء، فمشى الناظم على ما على قول أبي هريرة في هذا. ثم قال: ومرة ومرتين قد ورد، كذا ثلاثا بنصوص لا ترد. الأحاديث المتكاثرة أنه يغسل وجهه ويديه المرفقين ورجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا، وأما الرأس فمرة واحدة، لكن لو غسل وجهه مرة واحدة واستوعب الوجه بغسلة واحدة أجزأه، أو مسحه مرتين، أو في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها مرة صح، كل ذلك جاءت بلحاله، وهذا مذكور في السنن، سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، جواز هذه الأمور. ومرة ومرتين قد ورد، كذا ثلاثا بنصوص لا ترد. والواجب قولون من الغسل هو مرة واحدة يستوعب فيها كامل العضو، وما زاد فهو سنة. قال ولا تزد على الثلاث حيث لم يزد، فمن زاد تعدى وظلم. وهذا أن عربيا جاء النبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الوضوء ثلاثا وقال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فاقتبس الناظم هذا البيت من الحديث. ولا تزد على الثلاث حيث لم يزد، فمن زاد تعدى وظلم. وصحت استعانة في الماء بصب غيره بلا مراء، يجوز أن تستعين بأحد يصب لك من إبريق وأن تتوضأ أو من كأس، كما فعل مغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان في قصة غزوة تبوك، ومنها أنه كان يسكب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم أو يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. وهكذا حديث أسامة في حجة الوداع في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا، وكان يصب له الماء وهو يتوضأ. فيجوز أن تستعين بغيرك في الوضوء، يصب لك وأن تتوضأ. وهكذا لو كان إنسان مريض، لو كان إنسان مريضا فقمت بتوضئته صح على، أو تعينه إنسان عاجز فيجوز. قال وصحت استعانة في الماء بصب غيره بلا مراء، وقدر مائه من المد إلى ثلثيه والإسراف كره حضلا. قدر الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وربما توضأ بثلثي مد يعني أقل، جاء هذا وجاء هذا. والإسراف كره حضلا، يعني الحضل هو المنع والممنوع، فلا يجوز ماذا؟ الإسراف في ماء الوضوء. وهذا في زمننا يعني يحصل كثيرا، نسأل الله أن يعفو عنا، لكن لا يسرف، يجاهد نفسه على هذا. ثم قال وبعد أن تكمله تشهد مستقبلا وادعو بما قد ورد. في بعض النسخ من المنظومة وبعد أن كمله تشهد على الغيبة، كمله يعني المتوضئ، وفي هنا على الخطاب. وبعد أن تكمله تشهد مستقبلا وادعو بما قد ورد. وهذا كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر أن من توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، عند مسلم ما في الشهادتين فقط، إذا فرغ من وضوئه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة فيها كلام لأهل العلم، والصحيح أنها ثابتة. نعم. وأما الشهادتين فهي ثابتة في صحيح مسلم من حديث عمر. وجاء عند الإمام أحمد أنه يرفع بصره إلى السماء، وهذه تحتاج إلى بحث هل في ثبوتها، فمنهم من يضعفها ومنهم من يقويها. قال وبعد أن تكمله تشهد مستقبلا وادعو بما قد ورد. ثم قال: باب ما يستحب له الوضوء. نعم، هناك وضوء واجب وهناك وضوء مستحب، يعني ما الأمور التي يستحب لها الوضوء ولا يجب. قال: وقد أتى الترغيب في وضوء من كان على طهارة نص السنن. هذا ما أشرنا إليه، يعني أنت الآن متوضئ هناك جاءت أحاديث كما قلنا أن يتوضأ لكل صلاة كما في مسند الإمام أحمد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء لكل صلاة وبالسواك عند كل وضوء. فهذا مما يرغب فيه، هذا وجه الاستحباب. فكونك الآن الوضوء مثلا لصلاة العشاء لا يجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى، لكن لو توضأت من باب الاستحباب هذا الذي يشرع، جاء الترغيب فيه. كذاك للذكر، ومرت الأحاديث الأخرى. قال: كذاك للذكر ونوم ورد، لا سيما لي جنب تأكد. للذكر يعني يتوضأ للذكر كالتسبيح والتهليل ورد السلام. وأما سيأتي معنا له المصحف، هذا يجب له الوضوء، مس المصحف وغيره، ولكن يقصد أن يكون للذكر. ونوم ورد، والنوم كما في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أخذ مضجعه ثم يقول الدعاء المشهور، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يضطجع. يقول: لا سيما لي جنب تأكد، لنومه صح. جامع ثم أراد أن ينام يتوضأ قبل نومه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. إذا توضأ، فالوضوء لنوم الجنب مستحب، وهناك بعض أهل العلم من يوجبه، لكن الجمهور على استحبابه. وعند قصده للأكل والشرب وقصد عوده، يعني الجنب عليه جنابه، جامع أهله مثلا أو احتلم وأراد أن يأكل قبل أن يغتسل، أراد أن يأكل أو يشرب قبل أن يغتسل، نقول له توضأ، هنا الوضوء مستحب. وهكذا إذا قصد العود للجماع مرة أخرى، يعني يفصل بين الجماعين بوضوء، قال كما في الحديث: فإنه أنشط للعود. فهذه مما يستحب لها الوضوء، أمور يستحب لها الوضوء. ثم قال: باب نواقض الوضوء. وهذا باب مهم. قال: وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبين، من عين أو ريح ونوم إن يتم، عن الذي الإحساس معه ينعدم. وقيس كل مذهب للعقل، وقيل باتفاق أهل النقل. ومس فرج قبلا أو دبرا، بالكف مسا مفضيا مباشرا. ولمسه المرأة باتفاق، مع شهوة وقيل بالإطلاق. كذلك الأكل للحم الإبل، صح دليله بدون جدل. هذه ستة أبيات مهمة لو حفظها طالب العلم، وتلاحظون أنه نظمها على ما يراه من الراجح من النواقض. تلاحظون أنه أغفل له الخارج النجس من البدن كالدم وغيره، ما ذكره، يرى أن هذا ليس من النواقض، وإنما اقتصر على ما رآه راجحا من الأدلة على ما ينقض الوضوء. فقال: وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبين. هذا الناقض الأول وهو الخارج من أحد السبيلين، لكنه قيده بتقييد مهم ينفع من عنده وسواس. هذا قل يعني قد تجده موجود في الأحاديث، لكن في بعض المتون الفقهية ربما أغفلوا هذا لأنه ماذا معروف عند أهل العلم، لكن هو نص عليه تنبيها لمن عنده وسوسة وشك. بعض الناس موسوس، يأتي الشيطان فيقول خرج منك ريح أو خرج منك بول، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا تنبيه مهم في هذا الناقض. يدفع هذا الوسواس عن الموسوس، فنقول له: ما دمت على طهارة ووضوء، مجرد شك هل خرج منك شيء ولم يخرج لا تنصرف للحديث. وهنا نبع على هذا القيد وهو تنبيه مهم، وهذا من فوائد هذه المنظومة. قال: وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبين من عين، يعني ما له جرم كالبول والغائط. العين يعني ما يدرك بالعين المبصرة كالغائط والبول والمذي والودي والدم إذا خرج من أحد السبيلين، فكل خارج من أحد السبيلين ينتقض به الوضوء. واضح؟ فقال: من عين أو ريح. الريح مقابل ماذا؟ العين، لأن الريح ليس لها جرم. واضح؟ ما كان له جرم كالبول والغائط هذا يوجب ماذا؟ الاستنجاء والاستجمار، وأما الريح فلا توجب الوضوء، ولكن لا يجب الاستنجاء لها إذا كان مجرد ريح فقط. ثم قال: ونوم إن يتم أعني الذي الإحساس معه ينعدم. هذا الناقض الثاني، وهو النوم المستغرق. النوم إذا أذهب الإحساس فإنه ماذا؟ مظن لخروج الريح، والمظن في الشريعة تنزل منزلة الحقيقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني ارتخت فتحة الدبر إذا نام الإنسان فلا يدري ما يخرج منه. فنزلت الشريعة المظنة وهي خروج الريح، النوم المظنة وهي النوم منزلة الحقيقة وهي خروج الريح للأحاديث هذه التي ذكرناها. مما يدل على أن النوم ناقض حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقرن النوم بالغائط والبول، يعني من الجنابة ينزع الخف كما سيأتي، أما لمجرد غائط أو بول أو نوم فلا ينزع الخف وإنما يمسح عليه. فهذا من الأدلة على أن النوم المستغرق ينتقض به الوضوء، أما مجرد النعاس هو خفقان الرأس من النعاس فهذا لا يضر لأنه يشعر ما يخرج منه. قال: ونوم إن يتم أعني الذي الإحساس معه ينعدم، يعني أعني بالنوم الذي يذهب معه الإحساس أو ينعدم. ثم قال: وقيس كل مذهب للعقل، وقيل باتفاق أهل النقل. يعني إذا كان النوم المستغرق ينتقض به الوضوء فمن باب أولى الإغماء والجنون وذهاب العقل بأي وسيلة، سكر أو بنج، زان توضأ قبل العملية ثم أعطي البنج فذهب إحساسه، هذا أبلغ من الوضوء، ينتقض به الوضوء. وهكذا المغمى عليه، إنسان متوضئ فحصل عليه حادث جاء لصلاة الظهر أو نحو ذلك فأغمي عليه ثم أفاق بعد 10 دقائق ربع ساعة أفاق، نقول له توضأ، لأنه في حالة الإغماء لا تدري ما يخرج منك. هذا المقصود. ثم قال: وقيس كل مذهب للعقل، وقيل باتفاق أهل النقل، يعني اتفاق أهل النقل أن ما يذهب العقل ينتقض به الوضوء. ثم قال: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا. هذا البيت بيت جميل وقوي في النظم، هذه قيود في مس الفرج. قال: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا. حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، يعني باشر بكفه فرجه هذا المس. ولهذا قال: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، يخرج به إذا كان المس من وراء حائل لا ينتقض به الوضوء. وهذه مسألة خلافية، لكن الراجح هو ما أن مس الفرج بالكف مسا مفضيا مباشرا ينتقض به الوضوء لحديث بصرة. أما حديث طلق فلأهل العلم أجوب عليه، وإن كان مسألة خلافية، وهو قوله: إنما هو بضعة منك. ثم قال: ولمسه المرأة باتفاق مع شهوة، وقيل بالإطلاق مس المرأة هل ينتقض به الوضوء أو لا؟ هذه مسألة خلافية على 3 أقوال. فمنهم من يرى أن مجرد المس ولو بدون شهوة ينتقض به الوضوء، وهذا قول الشافعية، وقابلهم الأحناف تماما، يقولون مس المرأة لا ينتقض به الوضوء، مذهبان متقابلان. وتوسط بعض أهل العلم فقالوا: إن مسها بشهوة انتقض وضوءه، وإن مسها بدون شهوة لا ينتقض وضوءه، جمعا بين الأحاديث. لكن الأظهر والله أعلم أن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء. وأما آية أو لامستم النساء فالمقصود بها الجماع، المقصود بها الجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو متوضئ ثم يصلي ولا يعيد الوضوء، وكان أملاككم لإربي. فإذا مسها ولم يخرج منه شيء، مذي أو مني أو غيره من الخارج، فإن الوضوء صحيح. وأما آية أو لمستم النساء والمقصود به الجماع، ولما فيه من المشقة. لو قلنا بأن مجرد المس ينتقض به الوضوء ولا فيه حديث تعارض هذا، ثم قد يلحق مشقة عظيمة، أنت تحتاج في شدة الزحام في الحج في العمرة إلى أن تمسك بيد زوجتك أو نحو ذلك مع شدة الزحام، فمجرد اللمس بالكف مس مهبي أو بأي طرف جسدها أو نحو ذلك، وقلنا عيد الوضوء وطوافك ما يتم إلا بوضوء، ففي مشقة عظيمة. وهذا القول الذي يرجحه كثير من المحققين من العلم، أن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء، قالوا إلا إذا خرج منه شيء، ويكون الناقض حينئذ ليس مجرد المس وإنما الخارج من لا 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 السبيل، يعني من الذكر كالمذي ونحوه. وأشار إلى هذه الأقوال في البيت هذا، قال: ولمسه المرأة باتفاق مع شهوة، وقيل بالإطلاق، يعني مجرد المس، مجرد مسها ولو لم يكن بشهوة ينتقض به الوضوء. وعرفنا الأقوال في هذه المسألة. ثم قال: كذلك الأكل للحم الإبل صح دليله بدون جدل. الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قالوا أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم. فرق بين لحوم ماذا؟ الغنم ولحوم الإبل، ينتقض به الوضوء. والجمهور يقول لا ينتقض به، لكن الراجح هو ما دل عليه الدليل، لأن الدليل فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، وهذا الأقرب والله أعلم. هل المقصود مجرد اللحم يعني الأحمر دون الشحم ودون الكبد؟ منهم من يقصر النقض فقط باللحم الأحمر فقط الهبر، وأما الشحم والمصران والكبد فيقول لا ينتقض به، ومنهم من يعمم، وهذا الأظهر والله أعلم. وهذا قد والشرع يطلق الجزء ويريد الكل، بل بعضهم يتوسع يقول حتى اللبن. نعم، وهذا ذكره، وإن كان مسائل خلافية لكن هذا مذكور. منهم من يرى أن اللبن ينتقض به الوضوء، من شرب لبن إبل وهو متوضئ ينتقض وضوءه، يقول لأن اللبن هو مستحلب من أجزاء لا 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 الناقة ونحو ذلك، فهو مستحلب منها. ومنهم من يقول لا، اللبن المسألة خلافية، ولا أحوط أن الإنسان يتوضأ إذا شرب لبن إبل أو الكبد أو المصران احتياطا لعبادته. ثم قال: باب المسح على الخفين. قال: مسحهما قد صح بالتواتر 3 أيام للمسافر مع الليالي، فهم ولا ترده، وللمقيم ثلث تلك المدة، وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح، وظاهرا وباطنا في أثري، لكن مقال فيه لم ينجبر. والشرط فيهما على ما فهما منعهما نفوذ شيء منهما، واللبس من بعد كمال الطهر، ومبطلات المسح خلع فدري، وموجب الغسل مع انقضاء لمدة المسح بلا مراء، وهكذا المسح على العمائم، فاقبله فالنص عليه قائم. هذا باب المسح الخفين، وهذا من محاسن هذه الشريعة والتيسير على أهلها، فإن الإنسان قد يلبس الخفين لشدة برد أو لحاجة أو لأي سبب، فإذا لبسهما على طهارة صح له أو جاز له المسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، للمسافر 3 أيام بلياليهن. ولهذا قال: مسحهما قد صح بالتواتر، يعني الأحاديث متواترة في المسح الخفين 3 أيام للمسافر، يعني مدة المسح المسافر 3 أيام مع الليالي. قال: افهم ولا ترده، هذا تنبيه على الرد على الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين. وللمقيم ثلث تلك المدة، يعني يوم وليلة، مسافر 3 أيام ثلثها 3 أيام بلياليهن، ثلثها يوم وليلة. ثم قال: وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح، حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، فيمسح ظاهر الخف. وهذا هو الصحيح، الصحيح من القولين أنه يكفي في المسح يمسح ظاهر الخف، يبل يديه بالماء فيمسح رجله اليمنى بيده اليمنى من أصابعه إلى ساقه، وهكذا اليسرى باليسرى. وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح وظاهرا وباطنا في أثر، لكن مقال فيه لم ينجبر، جاء في حديث لكنه فيه ضعف أنه يمسح ظاهر الخف وباطنه لكنه ضعيف لا يثبت، وقال به بعض أهل العلم. نعم، لكن الراجح هو ما ذكره في القول الأول. ثم قال: والشرط فيهما على ما فهما منعهما نفوذ شيء منهما، يعني أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، هذا المقصود، فيمنعان نفوذ شيء منهما، يعني هذا المقصود، يكون يستر محل الفرض صفيقا يسمى خفا، لكن لو حصل فيه خروق يقول الخروق اليسير لا تضر، والصحابة كانوا يصلون في الخفاف من كانت مخرقة، فالخروق اليسيرة لا تضر على القول الصحيح. يعني يقول الشرط في صحة المسعى الخفين هو أن يكونا ساترين، هذا الشرط الأول، يمنعان نفوذ شيء منهما، يعني يمنعان ماذا؟ نفوذ الماء ونحو ذلك، يعني غير مخرقين. لكن لو كان الإنسان فقيرا وجد بعض الخروق اليسيرة هذا على القول الصحيح لا يضر. ثم قال: واللبس من بعد كمال الطهر، هذا الشرط الثاني، متى يجوز المسعى الخفين؟ إذا لبسهما على طهارة، أما لو لبسهما على غير طهارة لم يصح المسعى عليهما، ولهذا لحديث المغيرة بن شعبة قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فاشترط العلماء ماذا؟ لصحة المسح أن يلبسهما على طهارة. ثم قال: ومبطلات المسح خلع فدري، هذا المبطل الأول للمسح، إذا خلع الخفين بطل المسح عليه، هذا أول واحد من مبطلات المسح. ثم قال: وموجب الغسل، موجب الغسل، يعني كل ما يوجب الغسل فإنه يبطل به المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سافرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، فمن أجنب وهو لابس الخفين على طهارة فإنه يلزمه الخلع والاغتسال من الجنابة، فكل ما يوجب الغسل يبطل به المسح كالجنابة، إما بجماع أو احتلام ونحو ذلك، وستأتي موجبات الغسل بعد هذا الباب. قال: وموجب الغسل مع انقضاء لمدة المسح بلا مرائي، يوم وليلة انقضت بالنسبة للمقيم، انتهت مدة المسح، من متى يبدأ يحسب المسح؟ من الحدث ولا من أول مسح؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول من الحدث، ومنهم من يقول من أول مسح بعد الحدث. ولو أن الإنسان توضأ لصلاة الفجر وضوءا كاملا ثم لبس الخفين، ثم أحدث الساعة 10 صباحا حدث أصغر يوجب الوضوء، ومسح الساعة الثانية عشرة. من متى يبدأ حسبان المدة؟ هل هي من وقت اللبس؟ لا، هذا ما لا أعلم أحدا قال به، وإنما المقصود من الحدث. منهم من يقول من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة صباح اليوم الثاني، يعني يوم وليلة. ومنهم من يقول من أول مسح بعد الحدث، وهو من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة. فإذا تمت عليه يوم وليلة بالنسبة للمقيم، أو ثلاثة أيام للمسافر، فإنه يخلع ولا يجوز المسح انقضاء المدة. وهذا الأحوط والأرجح. منهم من يقول إذا انقضت المدة وهو على طهارة، يعني جاء الثاني عشر الساعة الثانية عشرة في اليوم الثاني وهو على وضوء، يقولون تبقى المدة حتى ينتقض الوضوء. لكن الأظهر والأحوط أنه إذا انتهت المدة يوم وليلة، يعني 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث، انتهت المدة ويخلع ويغسل، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس مرة أخرى إذا أراد. وهكذا بالنسبة للمسافر، يمسح 73 ساعة أو 72 ساعة. طيب، ثم قال: وموجب الغسل مع انقضاء لمدة المسح بلا مراء، وهكذا المسح على العمائم فاقبله فالنص عليه قائم. المسح على العمام هذا من محاسن الشريعة. شوف الشريعة العظيمة هذه تراعي هذا الرجل الذي يكور عمامته تكويرا، فتجيز له المسح على العمامة. مشقة، قد يقول هذا من عظمة هذه الشريعة، تراعي هذا المكلف حتى في شد هذه العمامة، يجوز له أن يمسح عليها. وهكذا المسح على العمائم فاقبله فالنص عليه قائم. هل يشترط أن تكون على طهارة، يعني يلبسها على طهارة حتى يجوز المسح عليها؟ منهم من قاس يقول ما يجوز له أن يمسح العمامة إلا إذا لبسها على طهارة، يعني بعد وضوء وشد على رأسه، حينئذ يجوز له المسح. ومنهم من لا يشترط، ويجوز أن يمسح شيء من الناصية ثم يمسح العمامة، هذا ورد به الأحاديث. وإذا كانت العمامة مخمرة جميع رأسه فله أيضا أن يمسح عليها وإن لم يصب شيئا من الناصية. جاءت النصوص بهذا وبهذا. ثم قال: موجبات الغسل، وهذا أيضا من أهم الأبواب. كما قلنا هناك نواقض الوضوء ما ينتقض به الوضوء، هنا ما الشيء الذي إذا حصل يوجب الغسل، هذه تسمى موجبات الغسل. قال: يوجبه الإمناء، وشرطه إذا كان خروجه تدفقا كذا مجرد الوطئ وإن لم ينزل، والاحتلام مع وجود البلل، والحيض والنفاس والدخول في الإسلام، والموت بنص ما خفي، لكن وجوبه على من أسلما فيه اختلاف شاع بين العلماء. هذه الموجبات، يوجبه الموجب الأول وهو خروج المني إذا خرج تدفقا بشهوة، كالمجامع الذي ينزل، أو احتلم، أو استمنى، وإن كان هذا الفعل محرم الاستمناء والاستعمال عادة سرية، لكنه استمنى فأخرج المني، خرج المني منه بشهوة، أو فكر في النساء حتى أنزل، أو نظر فأنزل. الشاهد أنه إذا خرج المني تدفقا بشهوة، يعني من غير مرض، فإنه يجب عليه أن يغتسل. هذا الموجب الأول. الموجب الثاني مجرد الوطأ، يعني الجماع لزوجته مجرد الوطن، هذا الغالب يعني زوجتي لو زنى هنا يجب عليه الغسل وهو فعل محرما، لكن أيضا يجب عليه الغسل مجرد الوطء وإن لم ينزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فمجرد الوطء وهو الجماع يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، الجماع يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. ثم قال والاحتلام مع وجود البلل، إذا احتلم فوجد في أثر الاحتلام وهو خروج المني في ملابسه وجد البلل. أما لو ذكر احتلاما ولم يجد أثرا فإنه لا يجب. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هذا القيد بالنسبة للمحتلم. نعم. قال والاحتلام مع وجود البلل. من موجبات الغسل الحيض والنفاس، الحائض والنفساء إذا طهرتا، إذا طهرت الحائض من حيضها وجب عليها أن تغتسل، وهكذا النفساء إذا طهرت من نفاسها فإنها تغتسل للآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام أيضا من موجبات الغسل، وهذا محل خلاف بين العلماء، من أسلم هل يجب عليه الغسل أو لا يجب، خلاف بين العلماء، ولهذا قال لكن وجوبه على من أسلم فيه اختلاف شاع بين العلماء، والراجح والله أعلم أنه يجب عليه الغسل لأحاديث منها قصة ثمامة بن أثار الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد سيد بني حنيفة، وجاء في بعض الروايات أنه هو اغتسل خرج إلى طائفة من النخل واغتسل ثم عاد فأسلم، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال أن يغتسل، وقيس بن عاصم أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فهذا دليل من يوجب الغسل، وهذا الأحوط والأرجح. وقالوا لأن الكافر لا يخلو من جنابة فيغتسل. ثم قال والموت بنص ما خفي، إذا مات الميت غسله يكون ماذا؟ فرض كفاية، فيجب غسله. يعني لو ترك المسلمون غسل الميت المسلم كلهم بدون عذر لأثموا، واضح؟ يعني من حضره ومن علم به. فمجرد الموت للمسلم يوجب غسله، هذا من موجبات الغسل. نعم. هذه تسمى الأغسال الواجبة، الأغسال الواجبة خروج المني، الجماع وإن لم ينزل، الاحتلام مع وجود البلل، الحائض إذا طهرت، وهكذا النفاس إذا طهرت، والكافر إذا أسلم، والموت يوجب الغسل. هذه يكون الغسل حينئذ واجبا في حق هؤلاء. ثم قال باب كيفية الغسل. قال انوي بالاغتسال رفع الحدث ثم يديك اغسلهما وثلثي واستنجي ثم بعد الاستنجاء فامسح يدا بالأرض للإنقاء ثم توضأ نحو ما في الباب مر ما غير رجليك وخلل الشعر حتى إذا ظننت إرواء البشر أفض عليه الماء ثلاثا للأثر ثم أفض على بقية الجسد وادلك لما أمكن في القول الأسد ثم انتقل وقدميك فاغسلي وبالميامن ابتداءك اجعلي وتنقض الحائض دون الجنب شعرا وصح أنه لم يجب بل مجزئ فيه بلوغ الماء جميعه وصح في الأنباء جواز أغسال لوطئ كررا، وجاز غسل واحد تأخرا، وقد رمى الغسل من صاع إلى خمسة أمداد وما زاد فلا، ورجل مع أهله يغتسل ومن إناء واحد قد نقلوا، وعند غسله تستر وجب في غير خلوة وفيها يستحب، وتتبع الحائض آثار الدم بالطيب عند غسلها نص النوم. ثم قال: باب ما يستحب له الغسل. يشرع للصلاة يوم الجمعة وغاسل الميت وذي الإغماء معه، ولصلاة العيد والإحرام، ولدخول البلد الحرام، وللوقوف والطواف فاعلمي، ومستحاضة وللمحتجم. لضيق الوقت نقدم ما يستحب له الغسل، ونأجل كيفية الغسل إلى يوم غد إن شاء الله، الوقت لقامة قريبة، ونشرح ثلاث الأبيات، وكيفية الغسل نشرحها إن شاء الله غدا مع بقية الأبواب، ونكمل به إن شاء الله الطهارة يوم غد بإذن الله. فقال: هناك عرفنا أن الأغسال الواجبة ما ذكر خروج المني بالشهوة تدفقا، الجنابة، الاحتلام مع وجود البلل، الحائضة طهرت، وهكذا النفاس. هنا أغسال مستحبة وليست واجبة، لأن أغسال على ثلاثة أنواع: واجبة وهي ما ذكرناه، وأغسال مستحبة مشروعة، وأغسال مباح. واضح؟ فالأغسال المستحبة قال: يشرع للصلاة يوم الجمعة، وهذا على قول الجمهور أن غسل يوم الجمعة مستحب، وما يدل على استحبابه قصة عثمان لما جاء متأخرا وعمر يخطب، فسأله فاعتذر بأنه اشتغل وتوضأ وأتى، فقال: والوضوء أيضا؟ قالوا: ولم يأمره بالخروج. إذا لو كان الغسل واجبا لأمره بالخروج، هذا دليل الجمهور. وبعض أهل العلم يرى أن غسل يوم الجمعة واجب لحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكن هذا مصروف كما في قصة معاذ، ولهذا جعله المؤلف هنا من الأغسال المستحبة. إذا لو كان واجبا عنده لجعله من الموجبات، موجبات الغسل. هذا الأول. فهذه عشرة أغسال مستحبة ذكرها. غسل يوم الجمعة هذا واحد. غاسل الميت، من يغسل الميت يستحب له استحبابا أن يغتسل. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فغاسل الميت يستحب له استحبابا أن يغتسل. وذي الإغماء، المغمى عليه، إنسان أغمي عليه يستحب له أن يغتسل، كما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في موته لما صب عليه القرب لينهض ليصلي بالناس، قال: أصلى الناس؟ ثم قال: قربوا المخضب، فصبوا عليه، ثم لما أراد أن ينهض أغمي عليه وصبت عليه قربة أخرى، وهكذا. قالوا: هذا فيه دليل على أن المغمى عليه يستحب له أن يغتسل لأنه أنشط. وهكذا لصلاة العيد، وفيها حديث فيها ضعف لكن يقويها أثار الصحابة، وهذه مسألة مهمة. أحيانا تجد الحكم له دليل لكنه ضعيف، لكن تجد أقوال الصحابة تقوي هذا وتعضد هذا الحديث، فيكون كالمتقرر عندهم أنه، ومنها هذا غسل يوم العيد. وللإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، يعني إحرام للعمرة أو الحج، يستحب. هنا الغسل مستحب. ولدخول البلد الحرام، لفعل ابن عمر أنه كان إذا أتى مكة بات بذي طوى ثم اغتسل منها ضحا ودخل مكة للطواف. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني يبيت بذي طوى ثم يغتسل، هذا غسل آخر مستحب عند الميقات اللي هو للإحرام، وإذا دخل مكة، وهذا أنشط للعبادة. لدخول البلد الحرام وللوقوف، يعني وقوف يوم عرفة. جاء في آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغتسلون في يوم عرفة، لأن هذا أنشط أيضا للعبادة. والطواف كما مر معنا قبل أن يطوف لعمرة أو لطواف قدوم أو نحو ذلك فله أن يغتسل. هذا جاءت فيه آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغتسلون للطواف. قال فاعلم ومستحاضة، المستحاضة الوضوء في حقها واجب لكل صلاة، لكن الغسل مستحب في حقها، ولها أن تجمع بين الصلاتين، تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر ثم تجمع الصلاتين، تغتسل وتجمع الصلاتين، وهذا جاء في أحاديث. فالمستحاضة أيضا غسلها مستحب للصلاة. والمحتجم إذا احتجم، جاء أيضا في آثار أن المحتجم يغتسل بعد احتجامه. لعلنا نقف على هذا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا إلى باب الاستطابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السبل السوية لفقه السنة المروية: باب الاستطابة. قال: يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة ويندب الإيتار، وفضل الجمع وبالعظام، فامنع وبالرجس وذي احترام. هذا الباب اختصره في هذين البيتين. باب الاستطابة يعني قطع الخارج من أحد السبيلين بالاستنجاء أو بالاستجمار أو بهما جميعا، فتحصل له الاستطابة والنظافة. قال: يجزئه الماء أو الأحجار، هذا في الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالأحجار ونحوها مما يقوم مقامهما، فيجزئ فيه الماء أو الأحجار. وأحيانا يطلق الاستنجاء على الاستجمار من باب التوسع. قال: يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة. إذا كان الاستجمار بالأحجار لا بد أن يكون بثلاثة أحجار، هذا أقل ما يجب، أو بحجر له ثلاث شعب، بحجر واحد إذا كان له ثلاث شعب فيستجمر به فيقطع على وتر. وفي الحديث: ومن استجمر فليوتر، لكن لا تقل عن ثلاث مساحات، ثلاث أو خمس أو سبع، حتى ينقطع الخارج وينظف المحل. ويندب الإيتار للحديث: من استجمر فليوتر. وفضل الجمع يعني الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيجمع بين الاستجمار بالحجارة أو بالطين أو الكدر أو ما يقوم مقامهما من الأدوات الاستجمار، إلا ما استثني سيأتي، ثم يتبعه بالماء. هذا أكمل يقولون في الطهارة، هذا معنى قوله وفضل الجمع، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. ويمكن أن يقرأ البيت: وفضل الجمع وبالعظام. فضل الجمع مبني للمفعول أو للمجهول كما يقال، وإن شئت على سبيل الخطاب فقل وفضل الجمع وبالعظام فامنع وبالرجس والاحترام. ثم قال وبالعظام فامنع وبالرجس والاحترام، هذه ثلاثة أمور لا يجوز الاستجمار بها، وهي العظم العظام والروث وكل شيء محترم ككتب العلم مثلا، ما يجوز له أن يستجمر بها، أو بالمطعومات كالفواكه لا يجوز له أن يستجمر بها، هذا معنى البيت. والعلة في العظام والروث الرجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها زاد إخواننا من الجن، نهى عن أن يستنجى بعظم أو روثه، قال فإنها زاد إخوانكم من الجن، هذه العلة. والاحترام لأن هذه تنزه عن كتب العلم أن يستجمر بها لأن فيها ذكر الله، وهكذا المطعومات، فلو استجمر ببرتقالة أو تفاحة أو نحو ذلك هذا لا يجوز، لأن هذه أشياء محترمة وتعطل منفعتها. ثم قال باب خصال الفطرة، قال عشر من الفطرة نص الأثر هي السواك ثم قلم الظهر وقص شارب مع الإعفاء للحية كذا انتقاص الماء والنتف للإبط وحلق فعلمي لعانة والغسل للبراجم كذا الختان ثم الاستنشاق مع مضمضة والشك في الأخرى وقع. هذه خصال الفطرة وهي عشر، أجملها في هذه الأبيات، قال عشر من الفطرة نص الأثر، هذا كما في صحيح مسلم أن جاء في الحديث عشر من الفطرة ثم سردها الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي السواك ثم قلم الظفر وقص الشارب مع الإعفاء للحية وهكذا. السواك في أحاديث وستأتي في الوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقلم الظفر وقص الشارب وإعفاء اللحية وانتقاص الماء وهو الاستنجاء، فسر انتقاص الماء بالاستنجاء وهو الصحيح والراجح، وقيل هو الانتضاح، يعني إذا استنجى ينتضح يأخذ شيء من الماء فيرش به سراويله أو نحو ذلك حتى إذا أتاه الشيطان يقول يوسوس عليه في وضوئه يشككه أنه خرج منه شيء فيقول هذا قطر الماء، لكن فسر تفسيرا قيل الانتضاح بالماء وقيل الاستنجاء، ولا ضر الله أعلم الاستنجاء انتقاص الماء. قال والنتف للإبط وحلق فاعلمي لعانة والغسل للبراجم، جاء في حديث أنس قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار والنتف أو نتف الإبط والعانة وحلق العانة ألا يزيد على 40 يوما أو 40 ليلة، هذه الأشياء مؤقتة لا يزيد فيها الإنسان عن 40 ليلة. قال والنتف للإبط وحلق فاعلمي لعانة والغسل للبراجم، ما هي البراجم؟ المعاطف أو عقد الأصابع، لأن الماء ينبو عنها، المعاطف كمعطف الركبة مثلا وما حول السرة ونحو ذلك من المعاطف التي قد ينبو عنها الماء فيتعاهدها عند الاغتسال، وهكذا في الوضوء تخلية الأصابع سواء أصابع اليدين أو الرجلين. كذا الختان، ومعروف الختان وهو قطع الجلد التي تكون على الحشرة، ثم الاستنشاق وهو جذب الماء إلى الأنف مع مضمضة، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه. قال والشك في الأخرى وقع وهو المضمضة، يعني الراوي لما روى الحديث هذا وهو مصعب ابن أبي شيبة أو كما جاء زكريا بن أبي قدامة عن له مصعب بن أبي شيبة، شك في الأخيرة وهي العاشرة وهي المضمضة، قال والشك في الأخرى وقع. فالشيخ ينقل مضمون الحديث، يعني هذا اقتباس كله من الحديث الذي جاء في صحيح مسلم. قال باب فضائل الوضوء والصلاة عقبه. قال طهورنا شطر من الإيمان، مكفر صغائر العصيان، تخرج عند الغسل للأعضاء نصا صريحا مع قطر الماء، لا سيما لكل من قد صلى من بعده فريضة أو نفلا، إسباغه فيه على المكاره فضيلة عظمى ومن آثاره علامة، وأيما علامة لهذه الأمة في القيامة، أي أثر الغرة والتحجيل لهم خصوصا لم تكن لجيل، وهم على ذا الوصف يبعثون وعند ورد الحوض يعرفون، كفاك في فضل الطهور كونه لا يقبل الله صلاة دونه، والفضل في تجديده معثور حيث به تضاعف الأجور. هذا الباب في فضل الصلاة، في فضل الوضوء والصلاة عقبة. يقول طهورنا شطر من الإيمان كما في الحديث، والطهور شطر الإيمان، فالإسلام جاء بطهارة الباطن وطهارة الظاهر، فالطهور شطر الإيمان. مكفر صغائر العصيان كما في الحديث، قال مكفر صغائر العصيان ثم بين تكفير هذا، قال تخرج عند الغسل للأعضاء نصا صريحا مع قطر الماء، كما جاء في الحديث أن العبد المؤمن أو المسلم إذا توضأ خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فهذا فضله وهو فضل عظيم، والوضوء عبادة مستقلة تكفر بها صغائر الذنوب، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه التي ارتكبتها عينه وفمه لسانه وهكذا، كما جاء ذلك في الحديث عند الترمذي وغيره. جزاك الله خير. قال تخرج عند الغسل للأعضاء نصا صريحا مع قطر الماء، لا سيما لكل من قد صلى من بعده فريضة أو نفلا، هذا كما في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه لما حكى وضوء عثمان رضي الله عنه، قال عثمان هذا يعني أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كوضوئي هذا، وقال من توضأ وضوئي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عثمان ولولا آية في كتاب الله لما حدثتكم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، إلا الذين تابوا وأصلحوا. الوعيد شديد في كتمان العلم وعدم تعليمه للناس، يقول لولا هذه الآية ما حدثتكم هذا الحديث. فهذا فضل عظيم أن الإنسان إذا توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي صفته، ثم قام فصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، يعني كان مقبلا على الله فيهما، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم. يقول: ولولا آية لما حدثتكم هذا الحديث، لعظم هذا الفضل. ولهذا قال: فضائل الوضوء والصلاة عقبه. وكما تعلمون قصة بلال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه بالجنة، فسأله عن عمل، ما الذي أوصله إلى هذا؟ قال: سمعت دفن عليك بالجنة، فقال: ما توضأت وضوءا إلا صليت به ما كتب الله لي، يعني سنة الوضوء. ثم قال: إسباغه فيه على المكاره فضيلة عظمى ومن آثاره، كما في الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء وهو إتمامه والإتيام به على الوجه المطلوب، ولو كان ذلك في حال الكره كشدة البرد ونحو ذلك، وإسباغه فيه على المكاره مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فهذه فضيلة أيضا. إسباغه فيه على المكاره فضيلة عظمى ومن آثاره علامة، وأيما علامة لهذه الأمة في القيامة، أي أثر الغرة والتحجيل لهم خصوصا لم تكن لجيل. وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وددنا أن رأينا إخواننا، فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتون بعد. فقالوا له: كيف تعرفهم؟ قال: بالغرة والتحجيل، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هي البياض في الوجه، والتحجيل البياض في الأطراف. فأهل الإيمان من هذه الأمة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: فهم على ذا الوصف يبعثون، وعند ورد الحوض يعرفون، يعني يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالغرة والتحجيل، فتكون الغرة في الوجه وفي أطراف القدمين والأيدي. قال: ثم قال: كفاك في فضل الطهور كونه لا يقبل الله صلاة دونه. يكفي في فضل الطهور وهو الوضوء أن الله لا يقبل صلاة بدونه، كما في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والفضل في تجديده مأثور، حيث به تضاعف الأجور، يعني تجديد الوضوء فيه فضل، وهو أنه يمحو الله به الذنوب، صغائر الذنوب. إذا توضأ العبد المؤمن خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ولحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، توضأ ومسح على خفيه ثم صلى به الصلوات بهذا الوضوء. فقال عمر رضي الله عنه: رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله، يعني أنك صليت الصلوات يوم فتح مكة بوضوء واحد، فقال عمدا فعلته يا عمر. فهذا يدل على أن الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يتوضأ لكل صلاة. وأورد الشارح أيضا حديثا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء لكل صلاة وبالسواك عند كل وضوء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلو المشقة. هذه الحديث جاءت في الفضل في تجديده، وجاء في حديث ضعيف أن من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، لكن الحديث هذا فيه ضعف وأشار إليه الشارح أيضا، لكن يكفي ما سبق وهو غالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، لكن يجوز أن يجمع صلاتين بوضوء واحد، يعني لا مثلا أن يدخل المغرب بالوضوء ثم يصلي به العشاء، هذا جائز، لكن كلما المقصود تجديد الوضوء هذا فيه لو لم يكن من فضله إلا ذهاب ماذا؟ صغائر الذنوب. ثم قال: باب صفة الوضوء، وهذا من أهم الأبواب. هناك أبواب، هنا تنبيه لطيف أو مهم، هناك أبواب يحسن حفظ أبياتها لأنها مهمة تحتاجها تسعفك أثناء الشرح أو في مقام عند عوام أو مكان محتاج. إذا حفظت الأبيات هذه رتبت لك ماذا؟ أحكام الباب هذا. والناس يحتاجون إلى الأمور المهمة مثل نواقض الوضوء، موجبات الغسل، صفة الوضوء، صفة الغسل، هذه لا يستغني عنها مسلم، وخاصة مسائل الطهارة والصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات أو أكثر. فعامة المسلمين بل كل المسلمين يحتاجونها، فالتركيز على بعض الأبواب مهم هذا لطالب العلم، وهذا من أفضل الأبواب التي نظمها نظما دقيقا وحاول أن يستوعب أحكام صفة الوضوء في محل واحد. وتلاحظون هذا، هناك أشياء ربما لا تجدونها في بعض المتون لكنه ينظمها بأسلوب سهل واضح. قال: باب صفة الوضوء. قال: بقلبه ينويه للصلاة، فإنما الأعمال بالنيات، ومعه سن السواك، واغسلي يديك للرسغين ولتبسملي، وعند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين قبل غمس في الإناء، ومضمضا واستنشقا واستنثر مبالغا إلا لغير مفطر، ووجهك اغسل بعده يديك، وأدخلا في الغسل مرفقيك، والرأس فامسح مذبرا ومقبلا مع أذنيك إن وجدت بللا، أو لا فخذ ماء جديدا لهما، ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما، وخلل اللحية والأصابع، والتزم الولاء بنص الشارع، ورتب الأعضاء كما في الآية، وبالميامن اجعل البداية، وأسبغا بالدلك والتغسيل، وأطل الغرة والتحجيل، وأسبغا بالدلك والتغسيل، وأطل الغرة والتحجيل، ومرة ومرتين قد ورد، كذا 3 بنصوص لا ترد، ولا تزد على 3 حيث لم يرد، فمن زاد تعدى وظلم، وصحت استعانة في الماء بصب غيره بلا مراء، وقدر مائه من المد إلى ثلثيه، والإسراف كره حضلا، وبعد أن تكمله تشهد مستقبلا وادع بما قد وردا. تلاحظون هذه الأبيات نظم فيها صفة الوضوء نظما دقيقا. يقول بقلبه ينوي للصلاة فإنما الأعمال بالنيات. أولا النية، والنية تابعة للعلم. الآن إذا رأيت الإنسان يمشي إلى دورة المياه يريد أن يتوضأ، أذن العشاء والمغرب والنية تابعة، تسأل لماذا ذاهب؟ قال ليصلي. فالنية تابعة للعلم، ويدل عليها المشي والحركة والوضوء. إن بعض الناس عنده وسوسة تكلف، يتوضأ ثم يقول ما نويت، يقول هذا من التكلف والوسوسة. نسأله لماذا؟ قال أريد أصلي. خلاص تكفي، نية تابعة للعلم. بل الإنسان يقول ما يتحرك بالغالب، العاقل الإنسان العاقل ما يتحرك إلا بإرادة. قال بقلبه ينويه للصلاة فإنما الأعمال بالنيات، ومعه سن السواك واغسلي يديك للرصغين ولتبسملي. هذه أول سنة، يستاك للحديث، لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. واغسلي يديك للرصغين، يغسل كفي يديه للرصغين، والرصغين مفصل الكف من الساعد. ولتبسملي تقول بسم الله كما جاء في الحديث، وهو حديث كلام أهل العلم فيه كثير، لكن بعض أهل العلم يقول بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، فيسمي الله قبل البدء في الوضوء ثم يغسل يديه. هنا قدم الغسل علشان الوزن البيت، ولا قبل ذلك يسمي الله ثم يغسل يديه. وعند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين قبل غمس في الإناء. غسل اليدين قبل غسل الوجه، لو هذا التسمية ثم غسل الكفين، الأصل أنه ماذا؟ سنة، لكنه يكون واجبا في هذه الحالة، وهذا من دقيق نظمه رحمه الله. فيقول وعند الاستيقاظ قد تعين، يعني تعين الوجوب، وعند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين قبل غمس في الإناء. للحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله مهم. ربما تجد في المتون الفقهية غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء سنة، لكن يقول في هذه الحالة للقائم من النوم هنا يجب لظاهر الحديث، فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا من دقة نظمه رحمه الله. قال ومضمضا واستنشقا واستنثر مبالغا إلا لغير مفطر. وهذا معروف لديكم، المضمضة يدخل الماء في الفم وتحريكه، والاستنشاق جذب الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا أيضا من التنبيه، مبالغا يعني في الاستنشاق إلا لغير مفطر، وهذا من كمال هذا الدين. هذه الفتحات في الفم، الأنف، منفذ والفم، قد يعتريها ما يعتريها، فنظافتها من عظم هذه الشريعة. قال ومضمضا واستنشقا واستنثر مبالغا إلا لغير مفطر، ووجهك اغسل بعده يديك وأدخلا في الغسل مرفقيك. بعد أن تتمضمض وتستنشق وتستنثر تغسل وجهك، وحدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ووجهك اغسل بعده يديك وأدخلا في الغسل مرفقيك، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دار الماء على مرفقيه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيقولون غسل جزء من الساعد ليتيقن غسل المرفق، وهكذا إصابة الماء منابت شعر الرأس في المقدمة ونحو ذلك الناصية، هذا حتى يضمن ماذا؟ تحقق وصول الماء أو استيعاب الوجه بالغسل. فهذا الحديث إدارة الماء على المرفق يدل لهذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال والرأس فامسح مدبرا ومقبلا مع أذنيك إن وجدتا بللا أو لا فخذ ماء جديدا لهما ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما. هذه صفة مسح الرأس، أن يمسح مدبرا، يدبر بيديه ثم يقبل بهما مع أذنيك إن وجدتا بللا، إذا بقي بلل هذا الأفضل تمسح به ماذا؟ الأذنين، فتدخل ماذا؟ الإصبعين في باطن الأذنين والإبهام على ظاهرهما. إن لم يجد بلل، بقي بلل، فلك أن تأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، هذا المقصود. أو لا، يعني إن لم يكن هناك بلل فلك أن تأخذ ماء جديدا لهما. وعلى أي حال، على أي صفة مسح الرأس أجزى، لكن هذه السنة والأفضل. قال ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما، وهذا واضح. قال وخلل اللحية والأصابع والتزم الولاء بنص الشارع. إذا كان للإنسان لحية كثة فإنه يخللها أثناء مسح، أثناء غسل الوجه، وتخليل اللحية والأصابع مما جاء به الشرع، خلل اللحية والأصابع والتزم الولاء بنص الشارع، يعني الموالاة، ولا تؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله، بل توالي بينهما، ما تغسل العضو روح تتكلم ربع ساعة ثم تعود تكمل، لا، وإنما توالي بينهما. قال ورتب الأعضاء كما في الآية، والترتيب هذا من فرائض الوضوء، ترتيب. قالوا إدخال الممسوح بين مغسولات يدل على الترتيب، ورتب الأعضاء كما في الآية، وبالميامن اجعل البداية، وهذا سنة، أن تبدأ باليمين، غسل اليدين المرفقين تبدأ باليمنى ثم اليسرى، وهكذا الرجلين، لكن لو عكس بدأ باليسار قبل اليمين، الوضوء صحيح لكنه ترك السنة، وهذا فيه آثار عن الصحابة أنه لو بدأ باليسار أجزأ وضوءه، لكن السنة أن تبدأ باليمين. أما الترتيب بين الأعضاء هذا الترتيب، ما يأتي إنسان يتوضأ منكسا يغسل رجليه ثم رأسه ثم، نقول وضوءك غير صحيح، لكن الكلام في اليمين واليسار في اليدين والرجلين. ثم قال وأسبغا بالدلك والتغسيل وعاطل الغرة والتحجيل. أسبغ بالدلك يعني عم الماء على العضو وادلك، وجاء في حديث عند ابن خزيمة لما كن واهما، ذكره الشارع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك ماذا؟ يديه إلى المرفقين ذراعين، فهذا فيه الدلك، وهذا المقصود من الغسل النظافة. وهكذا في الاغتسال، وأسبغا بالدلك والتغسيل. ثم قال وأطل الغرة والتحجيل، وهذا كما في حديث أبي هريرة وهو مدرج، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون غرا محجمين أثار الوضوء، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا إدراج من أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا مقصود أبي هريرة أن يطيل الغرة بأن يشرع مثلا في الساعد قليلا، وهكذا بالنسبة للقدمين يشرع في الساق، لكن يقولون هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو إدراج لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني يعرفهم بآثار الوضوء. فمشى الناظم على ما على قول أبي هريرة في هذا. ثم قال ومرة ومرتين قد ورد كذا ثلاثا بنصوص لا ترد. الأحاديث المتكاثرة أنه يغسل وجهه ويديه المرفقين ورجليه للكعبين ثلاثا ثلاثا، وأما الرأس فمرة واحدة، لكن لو غسل وجهه مرة واحدة واستوعب الوجه بغسلة واحدة أجزأه، أو مسحه مرتين، أو في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها مرة، صح، كل ذلك جاءت بالأحاديث، وهذا مذكور في السنن، سنن أبي داود والترمذي وغيرهما جواز هذه الأمور. ومرة ومرتين قد ورد كذا ثلاثا بنصوص لا ترد. والواجب قولون من الغسل هو مرة واحدة يستوعب فيها كامل العضو، وما زاد فهو سنة. قال ولا تزد على الثلاث حيث لم يزد، فمن زاد تعدى وظلم. وهذا أن أعرابيا جاء النبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الوضوء ثلاثا وقال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فاقتبس الناظم هذا البيت من الحديث. ولا تزد على الثلاث حيث لم يزد، فمن زاد تعدى وظلم. وصحت استعانة في الماء بصب غيره بلا مراء. يجوز أن تستعين بأحد يصب لك من إبريق وأن تتوضأ أو من كأس، كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان في قصة غزوة تبوك، هو منها أنه كان يسكب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم أو يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، وهكذا حديث أسامة في حجة الوداع في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا وكان يصب له الماء وهو يتوضأ. فيجوز أن تستعين بغيرك في الوضوء يصب لك وأن تتوضأ، وهكذا لو كان إنسان مريض، لو كان إنسان مريضا فقمت بتوضئته صح على، أو تعينه إنسان عاجز فيجوز. قال وصحت استعانة في الماء بصب غيره بلا مراء، وقدر مائه من المد إلى ثلثيه والإسراف كره حضلا. قدر الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وربما توضأ بثلثي مد يعني أقل، جاء هذا وجاء هذا. والإسراف كره حضلا، يعني الحضل هو المنع والممنوع، فلا يجوز ماذا؟ الإسراف في ماء الوضوء. وهذا في زمننا يعني يحصل كثيرا، نسأل الله أن يعفو عنا، لكن لا يسرف، يجاهد نفسه على هذا. ثم قال وبعد أن تكمله تشهد مستقبلا وادعو بما قد ورد. في بعض النسخ من المنظومة وبعد أن كمله تشهد على الغيبة، كمله يعني المتوضئ، وفي هنا على الخطاب وبعد أن تكمله تشهد مستقبلا وادعو بما قد ورد. وهذا كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر أن من توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عند مسلم ما في الشهادتين فقط، إذا فرغ من وضوئه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة فيها كلام أهل العلم، والصحيح أنها ثابتة. نعم. وأما الشهادتين فهي ثابتة في صحيح مسلم من حديث عمر. وجاء عند الإمام أحمد أنه يرفع بصره إلى السماء، وهذه تحتاج إلى بحث هل في ثبوتها، فمنهم من يضعفها ومنهم من يقويها. قال وبعد أن تكمله تشهد مستقبلا وادعو بما قد ورد. ثم قال باب ما يستحب له الوضوء. نعم، هناك وضوء واجب وهناك وضوء مستحب، يعني ما الأمور التي يستحب لها الوضوء ولا يجب. قال وقد أتى الترغيب في وضوء من كان على طهارة نص السنن. هذا ما أشرنا إليه، يعني أنت الآن متوضئ هناك جاءت أحاديث كما قلنا أن يتوضأ لكل صلاة كما في مسند الإمام أحمد، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء لكل صلاة وبالسواك عند كل وضوء. فهذا مما يرغب فيه، هذا وجه الاستحباب. فكونك الآن الوضوء مثلا لصلاة العشاء لا يجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى، لكن لو توضأت من باب الاستحباب هذا الذي يشرع، جاء الترغيب فيه. كذاك للذكر، ومرت الأحاديث الأخرى. قال كذاك للذكر ونوم ورد لا سيما لجنب تأكد. للذكر يعني يتوضأ للذكر كالتسبيح والتهليل ورد السلام. وأما سيأتي معنا له المصحف، هذا يجب له الوضوء مس المصحف وغيره، ولكن يقصد أن يكون للذكر. ونوم ورد، والنوم كما في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أخذ مضجعه ثم يقول الدعاء المشهور، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يضطجع. يقول لا سيما لي جنب تأكد، لنومه صح. جامع ثم أراد أن ينام يتوضأ قبل نومه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، إذا توضأ. فالوضوء لنوم الجنب مستحب، وهناك بعض أهل العلم من يوجبه، لكن الجمهور على استحبابه. وعند قصده للأكل والشرب وقصد عوده، يعني الجنب عليه جنابه جامع أهله مثلا أو احتلم وأراد أن يأكل قبل أن يغتسل، أراد أن يأكل أو يشرب قبل أن يغتسل، نقول له توضأ، هنا الوضوء مستحب. وهكذا إذا قصد العود للجماع مرة أخرى، يعني يفصل بين الجماعين بوضوء، قال كما في الحديث فإنه أنشط للعود. فهذه مما يستحب لها الوضوء، أمور يستحب لها الوضوء. ثم قال باب نواقض الوضوء، وهذا باب مهم. قال وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبين من عين أو ريح ونوم إن يتم عن الذي الإحساس معه ينعدم، وقيس كل مذهب للعقل وقيل باتفاق أهل النقل، ومس فرج قبلا أو جبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، ولمسه المرأة باتفاق مع شهوة وقيل بالإطلاق، كذلك الأكل للحم الإبل صح دليله بدون جدل. هذه ستة أبيات مهمة لو حفظها طالب العلم، وتلاحظون أنه نظمها على ما يراه من الراجح من النواقض، تلاحظون أنه أغفل له الخارج النجس من البدن كالدم وغيره ما ذكره، يرى أن هذا ليس من النواقض، وإنما اقتصر على ما رآه راجحا من الأدلة على ما ينقض الوضوء. فقال وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبين، هذا الناقض الأول وهو الخارج من أحد السبيلين، لكنه قيده بتقييد مهم ينفع من عنده وسواس، هذا قل يعني قد تجده موجود في الأحاديث، لكن في بعض المتون الفقهية ربما أغفلوا هذا لأنه ماذا معروف عند أهل العلم، لكن هو نص عليه تنبيها لمن عنده وسوسة وشك. بعض الناس موسوس، يأتي الشيطان فيقول خرج منك ريح أو خرج منك بول، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا تنبيه مهم في هذا الناقض. يدفع هذا الوسواس عن الموسوس، فنقول له ما دمت على طهارة ووضوء مجرد شك هل خرج منك شيء أو لم يخرج لا تنصرف للحديث، وهنا نبع على هذا القيد وهو تنبيه مهم، وهذا من فوائد هذه المنظومة. قال وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبين من عين، يعني ما له جرم كالبول والغائط، العين يعني ما يدرك بالعين المبصرة كالغائط والبول والمذي والودي والدم إذا خرج من أحد السبيلين، فكل خارج من أحد السبيلين ينتقض به الوضوء، واضح؟ فقال من عين أو ريح، الريح مقابل ماذا؟ العين، لأن الريح ليس لها جرم، واضح؟ ما كان له جرم كالبول والغائط هذا يوجب ماذا؟ الاستنجاء والاستجمار، وأما الريح فلا توجب الوضوء ولكن لا يجب الاستنجاء لها إذا كان مجرد ريح فقط. ثم قال ونوم إن يتم عن الذي الإحساس معه ينعدم، هذا الناقض الثاني وهو النوم المستغرق، النوم إذا أذهب الإحساس فإنه ماذا مظن لخروج الريح، والمظن في الشريعة تنزل منزلة الحقيقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني ارتخت فتحة الدبر إذا نام الإنسان فلا يدري ما يخرج منه، فنزلت الشريعة المظنة وهي خروج الريح، النوم المظنة وهي النوم منزلة الحقيقة وهي خروج الريح للأحاديث هذه التي ذكرناها، مما يدل على أن النوم ناقض حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، فقرن النوم بالغائط والبول، يعني من الجنابة ينزع الخف كما سيأتي، أما لمجرد غائط أو بول أو نوم فلا ينزع الخف وإنما يمسح عليه. فهذا من الأدلة على أن النوم المستغرق ينتقض به الوضوء، أما مجرد النعاس وخفقان الرأس من النعاس فهذا لا يضر، لأنه يشعر ما يخرج منه. قال: ونوم إن يتم، أعني الذي الإحساس معه ينعدم، يعني أعني بالنوم الذي يذهب معه الإحساس أو ينعدم. ثم قال: وقيس كل مذهب للعقل، وقيل باتفاق أهل النقل، يعني إذا كان النوم المستغرق ينتقض به الوضوء فمن باب أولى الإغماء والجنون وذهاب العقل بأي وسيلة، سكر أو بنج، سام توضأ قبل العملية ثم أعطي البنج فذهب إحساسه، هذا أبلغ من الوضوء، ينتقض به الوضوء. وهكذا المغمى عليه، إنسان متوضئ فحصل عليه حادث جاء لصلاة الظهر أو نحو ذلك فأغمي عليه ثم أفاق بعد 10 دقائق ربع ساعة، أفاق نقول له توضأ، لأنه في حالة الإغماء لا تدري ما يخرج منك، هذا المقصود. ثم قال: وقيس كل مذهب للعقل، وقيل باتفاق أهل النقل، يعني اتفاق أهل النقل أن ما يذهب العقل ينتقض به الوضوء. ثم قال: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، هذا البيت بيت جميل وقوي في النظم، هذه قيود في مس الفرج. قال: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، يعني باشر بكفه فرجه هذا المس. ولهذا قال: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، يخرج به إذا كان المس من وراء حائل لا ينتقض به الوضوء، وهذه مسألة خلافية، لكن الراجح هو ما أن مس الفرج بالكف مسا مفضيا مباشرا ينتقض به الوضوء لحديث بصرة، أما حديث طلق فلأهل العلم أجوب عليه، وإن كان المسألة خلافية، وهو قوله إنما هو بضعة منك. ثم قال: ولمسه المرأة باتفاق مع شهوة، وقيل بالإطلاق مس المرأة هل ينتقض به الوضوء أو لا، هذه مسألة خلافية على 3 أقوال، فمنهم من يرى أن مجرد المس ولو بدون شهوة ينتقض به الوضوء، وهذا قول الشافعية، وقابله الأحناف تماما، يقولون مس المرأة لا ينتقض به الوضوء، مذهبان متقابلان. وتوسط بعض أهل العلم فقالوا: إن مسها بشهوة انتقض وضوءه، وإن مسها بدون شهوة لا ينتقض وضوءه، جمعا بين الأحاديث، لكن الأظهر والله أعلم أن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء. وأما آية أو لامستم النساء فالمقصود بها الجماع، المقصود بها الجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو متوضئ ثم يصلي ولا يعيد الوضوء، وكان أملككم لإربي، فإذا مسها ولم يخرج منه شيء مذي أو مني أو غيره من الخارج فإن الوضوء صحيح. وأما آية ولمستم النساء والمقصود به الجماع، ولما فيه من المشقة، وقلنا بأن مجرد المس ينتقض به الوضوء، ولا فيه حديث تعارض هذا ثم قد يلحق مشقة عظيمة، أنت تحتاج في شدة الزحام في الحج في العمرة إلى أن تمسك بيد زوجتك أو نحو ذلك مع شدة الزحام، فمجرد اللمس بالكف مس مهبي أو بأي طرف جسدها أو نحو ذلك، وقلنا عيد الوضوء وطوافك ما يتم إلا بوضوء، ففي مشقة عظيمة. وهذا القول الذي يرجحه كثير من المحققين من العلم أن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء، قالوا إلا إذا خرج منه شيء، ويكون الناقض حينئذ ليس مجرد المس وإنما الخارج من لا 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 السبيل، يعني من الذكر كالمذي ونحوه. وأشار إلى هذه الأقوال في البيت هذا، قال ولمسه المرأة باتفاق مع شهوة، وقيل بالإطلاق يعني مجرد المس مجرد مسها ولو لم يكن بشهوة ينتقض به الوضوء، وعرفنا الأقوال في هذه المسألة. ثم قال كذلك الأكل للحم الإبل صح دليله بدون جدل. الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قالوا أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فرق بين لحوم ماذا الغنم ولحوم الإبل ينتقض به الوضوء، والجمهور يقول لا ينتقض به، لكن الراجح هو ما دل عليه الدليل، لأن الدليل فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، وهذا الأقرب والله أعلم. هل المقصود مجرد اللحم يعني الأحمر دون الشحم ودون الكبد؟ منهم من يقصر النقض فقط باللحم الأحمر فقط الهبر، وأما الشحم والمصران والكبد فيقول لا ينتقض به، ومنهم من يعمم، وهذا الأظهر والله أعلم. وهذا قد والشرع يطلق الجزء ويريد الكل، بل بعضهم يتوسع يقول حتى اللبن، نعم وهذا ذكره، وإن كان مسائل خلافية لكن هذا مذكور، منهم من يرى أن اللبن ينتقض به الوضوء، من شرب لبن إبل وهو متوضئ ينتقض وضوءه، يقول لأن اللبن هو مستحلب من أجزاء لا 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 الناقة ونحو ذلك فهو مستحلب منها، ومنهم من يقول لا اللبن، المسألة خلافية، ولا أحوط أن الإنسان يتوضأ إذا شرب لبن إبل أو الكبد أو المصران احتياطا لعبادته. ثم قال باب المسح على الخفين. قال مسحهما قد صح بالتواتر 3 أيام للمسافر مع الليالي فهم ولا ترده، وللمقيم ثلث تلك المدة، وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح، وظاهرا وباطنا في أثر، لكن مقال فيه لم ينجبر، والشرط فيهما على ما فهما منعهما نفوذ شيء منهما، واللبس من بعد كمال الطهر، ومبطلات المسح خلع فدري، وموجب الغسل مع انقضاء لمدة المسح بلا مراء، وهكذا المسح على العمائم فاقبله فالنص عليه قائم. هذا باب المسح الخفين، وهذا من محاسن هذه الشريعة والتيسير على أهلها، فإن الإنسان قد يلبس الخفين لشدة برد أو لحاجة أو لأي سبب، فإذا لبسهما على طهارة صح له أو جاز له المسح عليهما للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، للمسافر 3 أيام بلياليهن. ولهذا قال مسحهما قد صح بالتواتر، يعني الأحاديث متواترة في المسح الخفين 3 أيام للمسافر، يعني مدة المسح المسافر 3 أيام مع الليالي. قال افهم ولا ترده، هذا تنبيه على الرد على الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين. وللمقيم ثلث تلك المدة، يعني يوم وليلة، مسافر 3 أيام ثلثها 3 أيام بلياليهن ثلثها يوم وليلة. ثم قال وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح، حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، فيمسح ظاهر الخف، وهذا هو الصحيح، الصحيح من القولين أنه يكفي في المسح يمسح ظاهر الخف، يبل يديه بالماء فيمسح رجله اليمنى بيده اليمنى من أصابعه إلى ساقه، وهكذا اليسرى باليسرى. وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح وظاهرا وباطنا في أثر، لكن مقال فيه لم ينجبر، جاء في حديث لكنه في ضعف أنه يمسح ظاهر الخف وباطنه لكنه ضعيف لا يثبت، وقال به بعض أهل العلم. نعم، لكن الراجح هو ما ذكر ما ذكره في القول الأول. ثم قال والشرط فيهما على ما فهما منعهما نفوذ شيء منهما، يعني أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، هذا المقصود، فيمنعان نفوذ شيء منهما، يعني هذا المقصود، يكون يستر محل الفرض صفيقا يسمى خفا، لكن لو حصل فيه خروق يقول الخروق اليسيرة لا تضر، والصحابة كانوا يصلون في الخفاف من كانت محركة مخرقة، فالخروق اليسيرة لا تضر على القول الصحيح. يعني يقول الشرط في صحة المسعى الخفين هو أن يكونا ساترين، هذا الشرط الأول، يمنعان نفوذ شيء منهما، يعني يمنعان ماذا؟ نفوذ الماء ونحو ذلك، يعني غير مخرقين. لكن لو كان الإنسان فقيرا وجد بعض الخروق اليسيرة هذا على القول الصحيح لا يضر. ثم قال واللبس من بعد كمال الطهر، هذا الشرط الثاني، متى يجوز المسعى الخفين؟ إذا لبسهما على طهارة، أما لو لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما، ولهذا لحديث المغيرة بن شعبة قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فاشترط العلماء ماذا؟ لصحة المسح أن يلبسهما على طهارة. ثم قال ومبطلات المسح خلع فدري، هذا المبطل الأول للمسح، إذا خلع الخفين بطل المسح عليه، هذا أول واحد من مبطلات المسح. ثم قال وموجب الغسل، موجب الغسل يعني كل ما يوجب الغسل فإنه يبطل به المسح، لحديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سافرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، فمن أجنب وهو لابس لخفيه على طهارة فإنه يلزمه الخلع والاغتسال من الجنابة. فكل ما يوجب الغسل يبطل به المسح كالجنابة، إما بجماع أو احتلام ونحو ذلك. وستأتي موجبات الغسل بعد هذا الباب. قال: وموجب الغسل مع انقضاء لمدة المسح بلا مراي يوم وليلة، انقضت بالنسبة للمقيم، انتهت مدة المسح. من متى يبدأ يحسب المسح؟ من الحدث ولا من أول مسح؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول من الحدث، ومنهم من يقول من أول مسح بعد الحدث. ولو أن الإنسان توضأ لصلاة الفجر وضوءا كاملا ثم لبس الخفين، ثم أحدث الساعة العاشرة صباحا، حدث أصغر يوجب الوضوء، ومسح الساعة الثانية عشرة، من متى يبدأ حسبان المدة؟ هل هي من وقت اللبس؟ لا، هذا ما لا أعلم أحدا قال به، وإنما المقصود من الحدث. منهم من يقول من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة صباح اليوم الثاني، يعني يوم وليلة. ومنهم من يقول من أول مسح بعد الحدث، وهو من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة. فإذا تمت عليه يوم وليلة بالنسبة للمقيم، أو ثلاثة أيام للمسافر، فإنه يخلع ولا يجوز المسح انقضاء المدة. وهذا الأحوط والأرجح. منهم من يقول إذا انقضت المدة وهو على طهارة، يعني جاء الثاني عشر الساعة الثانية عشرة في اليوم الثاني وهو على وضوء، يقولون تبقى المدة حتى ينتقض الوضوء. لكن الأظهر والأحوط أنه إذا انتهت المدة يوم وليلة، يعني 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث، انتهت المدة ويخلع ويغسل، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس مرة أخرى إذا أراد. وهكذا بالنسبة للمسافر، يمسح 73 ساعة أو 72 ساعة. طيب، ثم قال: وموجب الغسل مع انقضاء لمدة المسح بلا مراء، وهكذا المسح على العمائم فاقبله فالنص عليه قائم. المسح على العمام، هذا من محاسن الشريعة. شوف الشريعة العظيمة هذه تراعي هذا الرجل الذي يكور عمامته تكويرا، فتجيز له المسح على العمامة. مشقة، قد يقول هذا من عظمة هذه الشريعة، تراعي هذا المكلف حتى في شد هذه العمامة، يجوز له أن يمسح عليها. وهكذا المسح على العمائم فاقبله فالنص عليه قائم. هل يشترط أن تكون على طهارة، يعني يلبسها على طهارة حتى يجوز المسح عليها؟ منهم من قاس يقول ما يجوز له أن يمسح العمامة إلا إذا لبسها على طهارة، يعني بعد وضوء وشد على رأسه، حينئذ يجوز له المسح. ومنهم من لا يشترط، ويجوز أن يمسح شيء من الناصية ثم يمسح العمامة، هذا ورد به الأحاديث. وإذا كانت العمامة مخمرة جميع رأسه فله أيضا أن يمسح عليها وإن لم يصب شيئا من الناصية، جاءت النصوص بهذا وبهذا. ثم قال: موجبات الغسل، وهذا أيضا من أهم الأبواب. كما قلنا هناك نواقض الوضوء ما ينتقض به الوضوء، هنا ما الشيء الذي إذا حصل يوجب الغسل، هذه تسمى موجبات الغسل. قال: يوجبه الإمناء وشرطه إذا كان خروجه تدفقا كذا مجرد الوطء وإن لم ينزل، والاحتلام مع وجود البلل، والحيض والنفاس والدخول في الإسلام، والموت بنص ما خفي لكن وجوبه على من أسلم فيه اختلاف شاع بين العلماء. هذه الموجبات يوجبه الموجب الأول، وهو خروج المني إذا خرج تدفقا بشهوة، كالمجامع الذي ينزل، أو احتلم، أو استمنى، وإن كان هذا الفعل محرم الاستمناء والاستعمال عادة سرية، لكنه استمنى فأخرج المني، خرج المني منه بشهوة، أو فكر في النساء حتى أنزل، أو نظر فأنزل. الشاهد أنه إذا خرج المني تدفقا بشهوة يعني من غير مرض، فإنه يجب عليه أن يغتسل. هذا الموجب الأول. الموجب الثاني مجرد الوطأ، يعني الجماع لزوجته، مجرد الوطأ، هذا الغالب، يعني زوجتي لو زنى هنا يجب عليه الغسل وفعل محرما، لكن أيضا يجب عليه الغسل، مجرد الوطأ وإن لم ينزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فمجرد الوطأ وهو الجماع يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، الجماع يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. ثم قال: والاحتلام مع وجود البلل، إذا احتلم فوجد في أثر الاحتلام وهو خروج المني في ملابسه وجد البلل. أما لو ذكر احتلاما ولم يجد أثرا فإنه لا يجب. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. هذا القيد بالنسبة للمحتلم. نعم. قال: والاحتلام مع وجود البلل. من موجبات الغسل الحيض والنفاس، الحائض والنفساء إذا طهرتا، إذا طهرت الحائض من حيضها وجب عليها أن تغتسل، وهكذا النفساء إذا طهرت من نفاسها فإنها تغتسل للآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام أيضا من موجبات الغسل، وهذا محل خلاف بين العلماء، من أسلم هل يجب عليه الغسل أو لا يجب، خلاف بين العلماء، ولهذا قال: لكن وجوبه على من أسلم فيه اختلاف شاع بين العلماء. والراجح والله أعلم أنه يجب عليه الغسل لأحاديث، منها قصة ثمامة بن أثار الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد سيد بني حنيفة، وجاء في بعض الروايات أنه هو اغتسل، خرج إلى طائفة من النخل واغتسل ثم عاد فأسلم، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، أن يغتسل. وقيس بن عاصم أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. فهذا دليل من يوجب الغسل، وهذا الأحوط والأرجح. وقالوا: لأن الكافر لا يخلو من جنابه فيغتسل. ثم قال: والموت بنص ما خفي، إذا مات الميت غسله يكون ماذا؟ فرض كفاية، فيجب غسله. يعني لو ترك المسلمون غسل الميت المسلم كلهم بدون عذر لأثموا، واضح؟ يعني من حضره ومن علم به. فمجرد الموت للمسلم يوجب غسله، هذا من موجبات الغسل. نعم. هذه تسمى الأغسال الواجبة، الأغسال الواجبة: خروج المني، الجماع، وإن لم ينزل الاحتلام مع وجود البلل، الحائض إذا طهرت وهكذا النفاس إذا طهرت، والكافر إذا أسلم، والموت يوجب الغسل. هذه يكون الغسل حينئذ واجبا في حق هؤلاء. ثم قال: باب كيفية الغسل. قال: انوي بالاغتسال رفع الحدث، ثم يديك اغسلهما وثلثي، واستنجي ثم بعد الاستنجاء، فامسح يدا بالأرض للإنقاء، ثم توضأ نحو ما في الباب مر، ما غير رجليك وخلل الشعر، حتى إذا ظننت إرواء البشر أفض عليه الماء ثلاثا للأثر، ثم أفض على بقية الجسد، وادلك لما أمكن في القول الأسد، ثم انتقل وقدميك فاغسلي، وبالميامن ابتداءك اجعلي، وتنقض الحائض دون الجنب شعرا، وصح أنه لم يجب بل مجزئ فيه بلوغ الماء جميعه، وصح في الأنباء جواز أغسال لوطء كررا، وجاز غسل واحد تأخرا، وقدر ماء الغسل من صاع إلى خمسة أمداد وما زاد فلا، ورجل مع أهله يغتسل ومن إناء واحد قد نقلوا، وعند غسله تستر وجب في غير خلوة وفيها يستحب، وتتبع الحائض آثار الدم بالطيب عند غسلها نص النمي. ثم قال: باب ما يستحب له الغسل. يشرع للصلاة يوم الجمعة وغاسل الميت وذي الإغماء معه، ولصلاة العيد والإحرام، ولدخول البلد الحرام، وللوقوف والطواف فاعلم، ومستحاضة وللمحتجم. لضيق الوقت نقدم ما يستحب له الغسل، ونأجل كيفية الغسل إلى يوم غد إن شاء الله. الوقت الإقامة قريبة، ونشرح ثلاث الأبيات وكيفية الغسل نشرحها إن شاء الله غدا مع بقية الأبواب، ونكمل به إن شاء الله الطهارة يوم غد بإذن الله. فقال: هناك عرفنا أن الأغسال الواجبة ما ذكره: خروج المني بالشهوة تدفقا، الجنابة، الاحتلام مع وجود البلل، الحائضة طهرت، وهكذا النفاس. هنا أغسال مستحبة وليست واجبة، لأن أغسال على ثلاثة أنواع: واجبة وهي ما ذكرناه، وأغسال مستحبة مشروعة، وأغسال مباح. واضح؟ فالأغسال مستحبة قال: يشرع للصلاة يوم الجمعة، وهذا على قول الجمهور أن غسل يوم الجمعة مستحب، وما يدل على استحبابه قصة عثمان لما جاء متأخرا وعمر يخطب، فسأله فاعتذر بأنه اشتغل وتوضأ وأتى، فقال: والوضوء أيضا؟ قالوا: ولم يأمره بالخروج. إذا لو كان الغسل واجبا لأمره بالخروج، هذا دليل الجمهور. وبعض أهل العلم يرى أن غسل يوم الجمعة واجب لحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكن هذا مصروف كما في قصة معاذ، ولهذا جعله المؤلف هنا من الأغسال المستحبة. إذا لو كان واجبا عنده لجعله من الموجبات، موجبات الغسل. هذا الأول. فهذه عشرة أغسال مستحبة ذكرها: غسل يوم الجمعة هذا واحد، غاسل الميت، من يغسل الميت يستحب له استحبابا أن يغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فغاسل الميت يستحب له استحباما أن يغتسل، وذي الإغماء، المغمى عليه، إنسان أغمي عليه، يستحب له أن يغتسل، كما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في موته لما صب عليه القرب لينهض ليصلي بالناس، قال: أصلى الناس؟ ثم قال: قربوا المخضب، فصبوا عليه، ثم لما أراد أن ينهض أغمي عليه وصبت عليه قربة أخرى، وهكذا. قالوا: هذا فيه دليل على أن المغمى عليه يستحب له أن يغتسل لأنه أنشط، وهكذا لصلاة العيد، وفيها حديث فيها ضعف لكن يقويها أثار الصحابة. وهذه مسألة مهمة، أحيانا تجد الحكم على الحكم له دليل لكنه ضعيف، لكن تجد أقوال الصحابة تقوي هذا وتعضد هذا الحديث، فيكون كالمتقرر عندهم أنه. ومنها هذا غسل يوم العيد. وللإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، يعني إحرام للعمرة أو الحج، يستحب هنا الغسل مستحب. ولدخول البلد الحرام لفعل ابن عمر أنه كان إذا أتى مكة بات بذي طوى ثم اغتسل منها ضحا ودخل مكة للطواف. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني يبيت بذي طوى ثم يغتسل، هذا غسل آخر مستحب عند الميقات اللي هو للإحرام وإذا دخل مكة، وهذا أنشط للعبادة. ولدخول البلد الحرام وللوقوف، يعني وقوف يوم عرفة، جاء في آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغتسلون في يوم عرفة لأن هذا أنشط أيضا للعبادة. والطواف كما مر معنا قبل أن يطوف لعمرة أو لطواف قدوم أو نحو ذلك فله أن يغتسل، هذا جاءت فيه آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغتسلون للطواف. قال فاعلم. ومستحاضة، المستحاضة الوضوء في حقها واجب لكل صلاة، لكن الغسل مستحب في حقها، ولها أن تجمع بين الصلاتين، تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر ثم تجمع الصلاتين، تغتسل وتجمع الصلاتين، وهذا جاء في أحاديث. فالمستحاضة أيضا غسلها مستحب للصلاة. والمحتجم إذا احتجم، جاء أيضا في آثار أن المحتجم يغتسل بعد احتجامه. لعلنا نقف على هذا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.